بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
الحمد لله يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما هي أبرز خصائص مذهب أهل السنة والجماعة؟ السؤال الثاني، إذا كنت مسبوق في الصلاة سجد الإمام للسهو قبل السلام، هل أسجد معه وبعد السلام للإمام؟
أعد 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 يا علي، أعد السؤال هذا. إيش؟
إذا كنت مسبوق يعني في الصلاة،
إيه؟
متأخر، سجد الإمام للسهو قبل السلام،
إيه؟
هل أسجد معه بعد السلام للإمام؟ لما أقوم أقضي للصلاة كيف أسوي؟ ما العمل يعني؟
طيب.
سؤال ثالث، ما حكم هجر الزوج لزوجته؟ وما هي أنواع الهجر؟ وما هي المدة؟ هل للهجر أسباب ينظر إليها؟
طيب.
سؤال رابع، ما حكم دخول مع جماعة تجمع وتقصر مثلا الظهر أو العصر أو مغرب أو العشاء، وأنا ما مسافر ما أجمع وأقصر بس دخلت معهم نية السنة الراتبة البعدية،
ما الحكم
في ذا؟
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره؟ ما بحكي عن الحنة، صبغة عادية. هل جائز أنه يحط على شعره صبغة؟ السؤال الثاني، ما حكم المرأة المتدينة بتصلي بتصوم وتهتم بتأدية عباداتها كلها كاملة، الله ما رزقها أولاد لكن رزقها زوج غير مؤمن من لسوء حظها، مش بس غير مؤمن ويحاربها في دينها؟
لا أختي أم محمد، أم محمد غير مؤمن كافر ولا غير مؤمن
كافر
عاصي؟
كافر، ما بيأمن بالدين نهائي، ملحد يعني. أنا
ملحد.
أنا مستتئ لأقولها كلمة ملحد.
لا 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 لا، مهم، لا كلمة ملحد مهم جدا لأن هذه ترتب
كافر
عليه.
كافر يا فضيلة.
طيب طيب يا أم محمد.
هو كافر
إن شاء الله.
يعني الكل بيحكي هذا الكلام وجماعته.
طيب.
إما حاولت قبل ما تتوفى إنها تطلقها ما وافقت، وأختها حاولت تطلقها قبل ما تاجر ما وافقت، أنا كمان حاولت. شو كان جوابها؟ أنا بحب أحكي لك جوابها فضيلة الشيخ، لما أنا جادلتها عشان تبني حكمك على جوابها هي. قالت لي أنا بعرف إنه هو مش كويس، إنه هو إنسان بحاربني في ديني، وانه انا غير راضي عنه، لكن انا اذا بطلقه بصير مقطوعه من شجره، ما لي حدا ولا اني ماتت، ما ليش اهل ولا حدا يعني. ولذلك هي ماخذ قاعده وذلك اضعف الايمان، مش قادر تقاوم يعني.
طيب
يعني او بالاحرى تقوم.
ابشري.
شو حكمها هي؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. فضلي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ أنا تابعت حلقتك عن الترهيب في الدين أو الديون.
إيه في الديون.
وهي حلقة ممتازة بصراحة واستفدت منها.
الحمد لله.
لكن عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم من يتدين بمبلغ كبير ويوعد بسداد الدين نهاية الشهر، ولكن يمر الشهر ويمر أكثر من سنة ولم يقم بسداد الدين، مع أنه قادر على سداده؟ وكذلك
طيب.
وكذلك هل المال المقترض يجب عليه الزكاة؟
طيب.
عندي سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
ما حكم موت الشخص وهو ساحر أو منتحر في الإسلام، وما مصيرهم يوم القيامة، وهل يغسلون ويصلون عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين؟
أبشر يا خالد.
أحسنت يا شيخ، مشكور.
مرحبا أخوي أبو فراس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك إن شاء الله بخير، الله يجزيك خير على البرنامج.
حياك الله يا أخي،
بارك فيك إن شاء الله. شيخ يا. سؤال عندي لو سمحت.
تفضل.
شيخ عندي صديق عنده الكلية مضروبة، يحتاج لكلية، وعرض علي مبلغ من المال.
نعم.
وأنا يعني وضعي سيء جدا، لا عمل، عندي 8 أطفال، ومحتاج هالمبلغ، جدا محتاجه، الوضع سيء جدا جدا للغاية يعني. هل أنه إذا أخذت المبلغ أؤثم عليه؟
طيب يا أبو فراس،
يعني مش في شرع الله يعني.
الله يعيننا وياك، الله يعيننا وياك،
الله يبارك
فيك
يا شيخ،
ويسر أمرك يا رب. حياك الله يا أبو فراس.
جميعا يا شيخ، الله يبارك فيك.
الله يرزقك يا رب، الله يرزقك من واسع فضله. من؟ تفضل يا أبو مزيون. أبا مزيون أنت؟
نعم.
تفضل تفضل.
السلام عليكم شيخ، أولا قبل كل شيء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك سؤال يا شيخ الفاضل.
تفضل أخي.
أهل الجنة، أهل الجنة،
نعم،
يعني لما واحد يدخل الجنة يعني هل لونه يتغير أو يظل كما هو كان في الدنيا؟
إن شاء الله يا أبا مزيون. أنت من وين تكلم يا أبو مزيون؟ ما عطيتونا من وين تكلم؟
أبو مليون يتكلم معك.
أنت أبو من؟
أبو مليون.
أبو مليون. أبو
نعم شيخي.
الله يهديكم الكنترول. أنت أبو مليار. أبو مليار محبة إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا أخوي أبو مزيون. طيب مزيون على وزن مليون. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول ما هي أبرز خصائص أهل السنة والجماعة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لخصائص أهل السنة والجماعة، من أبرز خصائصهم وما يميزهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة، هذا واحد. فهم يعتمدون الكتاب والسنة مصدران من مصادر التشريع ومن مصادر الحكم، ويرجعون إليهما في كل ما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأمور الاعتقاد والعبادات. الأمر الثاني من خصائص أهل السنة والجماعة الاهتمام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذلك أن الصحابة اصطفاهم الله واختارهم وانتقاهم و جعلهم أصحابا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعزرونه وينصرونه وينقلون شريعته ودينه، ولذلك هم أبر الناس قلوبا بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وهم عدول بالجملة، لأن اختيار من الله عز وجل، والله عز وجل الله جل وعلا وتقدس كشف لنا عن مخبئات نفوسهم وخفايا ضمائرهم وبواطن قلوب، فإذا هي بيضاء نقية. قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار من قبلهم، يعني أمامهم، والذين تبوأوا الدار من قبلهم، هذه الأنصار وهؤلاء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الله أكبر. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الصحابة، فهذا اعتماد أهل الحق على فهم الصحابة، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخالطوا النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر وفي السلم والحرب، وخالطوا في جميع أحواله وأموره، ولذلك هم أدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر مما يميز أهل السنة والجماعة، وهذا من خصائصهم، أنهم يدعون إلى الاجتماع والائتلاف، ويحذرون من الفرقة والاختلاف، ينبذون الفرقة وينبذون الاختلاف ويحرصون على الاجتماع. ولذلك دائما تجدهم ينتقلون بفقههم وبعقائدهم إلى الفترة الذهبية، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعتمدون، لأن هي الفترة التي كان الاجتماع فيها حاضرا، لأن الفرقة حصلت بعد القرون الثلاثة، فالاحتماء بهذه الفترة والالتجاء إليها والأخذ منها لا شك أنه يدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، فهم يجتمعون بالأديان والأبدان، أما اجتماعهم بالدين فيحرصون عليه بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقه الصحابة، وأما اجتماع الدنيا فإنهم يرون مشروعية نصب الإمام ويطيعونه في طاعة الله عز وجل ولا يخرجون عليه، لا يرون الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم، هذا منهج مما يميز أهل السنة والجماعة، ولذلك يحرصون على الاجتماع ويبذلون أسبابه ووسائله ويؤلفون القلوب على ولاة الأمر ولا ينزعون يدا من طاعة اعتمادا على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وبقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وكان الصحابة يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، قال: وعلى أثر، حتى لو كان هناك استئثار في ظلم، الإنسان يدفع المفسد الكبرى باحتمال المفسد الدنيا، هذا مما من خصائص أهل السنة والجماعة. من خصائصهم أيضا تنقية الإسلام مما يشوبه ويكدره من البدع والمخالفات، يتميزون بها، يعني دائما إسلامهم نقي، دائما إيمانهم نقي، ما يسمحون للبدع أن تتغلغل إلى الإيمان والإسلام، فهم ينفون. ولذلك أهل السنة يحترمون علماءهم، لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك وجود العلماء ضرورة من ضروريات الدين والدنيا، العلماء الربانيين الذين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الصحابة الكرام، لأنهم ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم يحافظون على هذا الدين، يحافظون على مصادره وموارده، ولذلك تجدهم ينقونه من الشوائب والمكدرات من البدع والمخالفات، فالناس يلجؤون إليهم، ولذلك هم صمام الأمان بإذن الله جل وعلا، وهذا اختيار الله جل وعلا لهؤلاء العلماء أن يكونوا ورثة الأنبياء. هذه يا أخي الفاضل بعض الخصائص، وإلا هناك جملة الخصائص، لكن هذه أهم الخصائص: اعتماد الكتاب واعتماد السنة وفقه الصحابة، وكذلك عدم الخروج على ولاة الأمر وطاعتهم في طاعة الله وفي غير معصية الله، وجمع القلوب عليهم ورفض كل ما هو ما يؤدي إلى الانسحاق ويؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الشرذمة ويؤدي إلى التفرق، هذه يرفضونه أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أهل مما يميزهم ويخصهم عن غيرهم. كذلك مسألة العلماء والرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. علي يسأل يقول: إذا كنت مسبوق في الصلاة وسجد الإمام للسهو قبل السلام ماذا أفعل وماذا أفعل بعد السلام؟ أخي الفاضل، إذا جئت مسبوقا والإمام سجد قبل السلام، وسواء أنت أدركت خطأ الإمام أو لم تدركه ما تدري، فإنك تتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا سلم ثم سجد بعد السلام فأنت تقوم تكمل صلاتك وتنفرد عنه، فإن كنت لم تدرك الخطأ ما في حاجة تسجد للسهو، لأن الخطأ قد يكون في الركعة الأولى، وإن كنت أدركت الخطأ مثلا وانفردت عنه تسجد أنت للسهو قبل السلام بعدما تنفرد، بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم هجر الزوج لزوجته، يقول: وما هي المدة وما هي الأسباب الداعية إلى الهجر؟ أولا، الواجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف وأن يتوافقا وأن لا يختلفا، هذا الأصل، ولذلك قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال للمرأة، قال لما سألها قال: أذات بعل؟ يعني زوج، قالت نعم، قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا ألوه، يعني ما أقصر معه، قال: انظري فإنه جنتك ونارك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأزواج أن أن يتعامل معاملة حسنة، وأن تكون حياته مبنية على العشرة بالمعروف، وأن يتحمل بعضهم بعضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. الله أكبر، ميزان عجيب. ولذلك للأسف الشديد بعض الرجال يضيع أمام هذا الهدي النبوي. الآن بعض الرجال مجرد خطأ من المرأة، خطأ عادي، يعني ينسى الحياة الجميلة، ينسى التاريخ والعشرة الطيبة، ويقف عند هذه المسألة. وكذلك بعض النساء للأسف، بعض الزوجات خطأ بسيط من الزوج مسحت كل شيء جميل في حياته، وقالت: ما رأيت منك خيرا قط أبدا. وهذا غلط. لا، يتحمل الزوجان بعضهما بعضا وتكون عشرتهم طيبة. قضية الهجر ما يلجأ إليها الزوج ابتداء، إذا حصل خطأ من المرأة ما يهجرها، وإذا حصل خطأ من الرجل ما تهجر المرأة أيضا زوجها، وإنما هذا إجراء أخير، إجراء تقريبا يعني مرحلة متأخرة وليس هو الأخير. وذلك حال النشوز، لقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والهجر على نوعين: هجر الكلام وهجر الفراش. أما هجر الكلام فلا يجوز فوق ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما هجر الفراش يعني الجماع، فالعلماء فيه للعلماء كلام، منهم من يقول مدة شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هجر نسائه مدة شهر، ومنهم من يقول لا، مدة الإيلاء يعني 4 أشهر، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ومن أهل العلم من يذهب إلى ما يتعلق بقضية المصلحة، فإن كان الهجر يؤدي إلى مصلحة ولو زاد شيئا قليلا لا بأس، لكن على العموم 4 أشهر أظنها كافية، فيما لو إذا المرأة ما استجابت. الكلام هذا فيما لو إذا المرأة بقيت ناشزة وبقيت عاصية وبقيت متمردة على الزوج ومتمردة على البيت، هنا يهجر. أما قضية والله المرأة أظهرت الندم ورجعت إلى 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 يعني حالتها الطبيعية وكذا، ما يحل أن يهجرها فوق هذه المدة. للأسف بعض الأزواج لديه من القسوة، قسوة القلب وجفاف المشاعر، الأمر الذي يمكن سمعتم بالأمس قبله يعني امرأة تسأل تقول: هجرها سنة ونصف هجرها، هذا ظلم. هذا الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها إذا كان فاسقا فاجرا متهتكا كان لعابا ليس كفأ أن يكون راعي بيت مثلا، للمرأة أن تهجره في الفراش وأن تمنعه من أن يقترب منها حتى يتأدب، لها الحق في ذلك، ونص على هذا أهل العلم. ولذلك بعض الناس قد يغفل عن هذا، للمرأة الحق في هذا. إذا كان الزوج يعني بعض الأزواج للأسف الشديد متخذ البيت فندق، مثل فندق يعني يأتي ينام ويطلع فقط، ما عنده أي إحساس ولا اهتمام وما عنده أي مسؤولية، ما يتحمل كل شيء على زوجته، كل شيء على زوجته، حتى قضية مواد المطبخ من الجمعية يقول زوجته: أنت تروحين تجيبينه. هذا غلط، المرأة الرجل هو المسؤول عن هذا. للأسف تعاني بعض النساء. ولذلك المرأة إذا اعتقدت ورأت بأن الهجر هذا الزوج ممكن يفيد تهجره، تمنع من أن تمكنه من نفسها. أما إذا اعتقدت لا، هذا والله ما ينفع معه، هجرت ولا ما. بعض الرجال للأسف يفرح إن المرأة تهجره، يفرح ينبسط، ها لا، هنا المرأة تتقف، لابد من أن تنتبه لهذه المسألة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. علي بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم دخول يعني دخولي مع جماعة تصلي جمعا وقصرا بنية السنة الراتبة؟ ما في بأس، يجوز للمقيم أن يدخل مع جماعة مسافرة تقصر الصلاة وهو ينوي السنة الراتبة، لا بأس. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لوحده فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام، قيل أبو بكر، قام فصلى معه. أم محمد من الأردن تقول: هل يجوز للرجل أن يصبغ شعر رأسه؟ نعم يا أختي الفاضلة، من السنة أن يصبغ الرجل شعر رأسه ولحيته، هذه من السنة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء له بوالد أبي بكر، والد أبي بكر أبو قحافة، والد أبو بكر لما جاء به وإذا شعره أبيض مثل السحابة البيضاء مثل القطن، فقال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول غيروا هذا الشيب، وجاء في لفظة وجنبوه السواد، وهذه اللفظة محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد من حيث الثبوت أو عدم الثبوت، وأيضا حتى على فرض ثبوتها للأهل العلم كلام أيضا، لأن هناك أحاديث يعني تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قضايا السواد في آخر الزمان ولم يحرم. المقصود يعني بعيدا عن هذا وذاك أخت الفاضل، نعم من السنة، من السنة أن يغير، أن يصبغ الرجل شعر رأسه ولحيته وشاربه إذا كان أبيضا. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صبغوا فإن اليهود لا يصبغون، كان يخالفهم عليه الصلاة والسلام. ويجتنب الإنسان السواد، صبغ السواد خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن من كان يقلد مذهب من المذاهب أو عالم من العلماء ويرى مشروعية لا حرج عليه في ذلك، لأن المسألة الخلاف فيها قوي بارك الله في الجميع. فيا أخت الفاضلة نعم، نعم من السنة أن يصبغ الرجل في الحنة مثلا أو الكتم أو يصبغ بالبني مثلا أو يصبغ يعني أي صبغ يناسب حاله. أم محمد سألت سؤال آخر تقول ما حكم الرجل أو ما حكم المرأة المستقيمة المتدينة ولكن زوجها ملحد، نسأل الله العافية، لا يؤمن كما ذكرت، وتقول المرأة متمسكة به تقول لأني أنا ما عندي أحد وإذا طلقني مشكلة وأنا أكون مقطوعة من شجرة. أولا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ابتداء يحرم عليها بإجماع العلماء المرأة المسلمة أن تتزوج كافرا، سواء كان مشركا أو كافرا أو ملحدا والعياذ بالله، وهذا محل إجماع أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ويقول جل وعلا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المؤمنات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقد انعقد الإجماع على حرمة زواج المرأة من رجل غير مسلم سواء كان مشركا في الأصل أو كان ملحدا، وإن كان يدعي لكنه ملحد هذا لا يجوز، والله عز وجل حرم على أهل الإسلام جعل الوثنيات تحتهن، قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بعصم الكوافر يعني الكافرات. الأمر الثاني إذا ارتد الزوج كان مسلما في الأصل وعقد المأذون أو القاضي عليهم وكان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، ألحد مثلا، أنكر وجود الله، أنكر بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أنكر القرآن أو أنكر مثلا اليوم الآخر، فبأي نوع من أنواع هذا يعرض على القاضي بارك الله فيك، والقاضي إذا كان عنده شبهة يزيلها القاضي فيناظره ويناقشه ويبين له، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فيجب على المرأة لا تبقى تحته، ويحرم عليها ذلك تحت أي ظرف، تحت أي ظرف. ولا يجوز للمرأة المتدينة المستقيمة التي تقرأ القرآن وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم بأن الله جل وعلا بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء أن تقول مثل هذا الكلام، ما يجوز للمرأة تعصي الله عز وجل، وأيضا تقول والله أكون مقطوعة من شجرة، من الذي رزقها؟ من الذي يرزقها؟ ومن الذي يحميها ويحفظها ويرعاها؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولذلك هذا الكلام خطير، ولذلك تراجع استقامتها وتدينها. ما يجوز للمرأة أن تقول والله أكون مقطوعة، أبوها وأمها يوم القيامة ما ينفعونها. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول جل وعلا يومئذ يود الذي لو يفتدي يفتدي بعذاب الافتداء ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يعني يوم القيامة الإنسان يتمنى لو يفتدي بأقرب الناس إليه، بأقرب الناس إليه يود أن يفتدي بهؤلاء كلهم، ها
على أن ينجو من العذاب. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس قال يا عباس يا عم رسول الله أقبل، فجاء قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اعتق نفسك من النار. ثم نادى صفية عمة الرسول يا صفية تعالي، فأقبلت لبيك وسعديك يا رسول، قال اعتقي نفسك من النار. ثم نادى فاطمة رضي الله قال يا فاطمة لبيك وسعديك، قال اعتقي نفسك من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأحسابكم. فقولي لها تتق الله وتخاف الله، ولا يجوز لها أبدا أن ترضى بما عليها حال زوجها. الآن عندها مرحلتين، مرحلة الإقناع وإرجاع زوجها إلى الإسلام والإيمان والدين، أو الإتيان بعلماء أو العرض على القاضي، قد يكون عنده شبهة، قد يكون لبس عليه الأمر، قد يكون تلوثت عقيدته بقراءة مغلوطة أو يعني شيء رآه أو سمعه يرفع عن هذا جاهل. إذا أصر على ذلك وعاند يحرم عليها أن تبقى ولا لحظة واحدة. هذه مسألة دين، هذه مسألة مش قضية دنيا والله تجارة بيع وشراء أو مثلا مسألة قابلة على التراضي، لا، هذه مسألة محسومة. لاحظوا كلام العلماء كله موجود في 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 كتب أهل العلم، في كتب الفقه أيضا. ولذلك أخت الفاضل أوصيها بهذا. وبعدين أنت يا أم محمد لست مسؤولة عنها أمام الله، أنت بلغي البلاغ المبين وبيني البيان الواضح، وقيل هذا كلام أهل العلم وهذا كلام الله قبل ذلك وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا إجماع أهل العلم، بارك الله فيك. طيب ناخذ هذه المجموعة، تفضل يا أحمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ يا شيخ عساك طيب.
طيب حالك، مرحبا أحمد تفضل.
مشكورين على هذا البرنامج طيب يا شيخ. أنا عندي سؤال واحد خبرك، أنا كنت في سفر سلطنة عمان ووجب صلاة المغرب عليه، وقلت بصلي وقت العشاء لأني كنت شوي مشغول.
إيه.
صليت وقت العشاء يا شيخ، الإمام مقيم بصلي أربع، أنا صليت ثلاث ركعات كبرت عنده تكبيرة الإحرام، وفي الثالثة الركعة الثالثة يا شيخ الإمام قام عشان أربع ركعات العشاء، أنا قعدت وسلمت وبعدين لحقت الإمام في الركعة الرابعة هو.
إيه.
وصليت ركعتي العشاء.
إيه.
شو هاي الطريقة إن شاء الله شيخ؟
إن شاء الله. والله. إن شاء الله يا أحمد أبشر.
سلام، تسلم يا شيخ وجزاك الله خير.
مرحبا، تسمع الجواب إن شاء الله. ها. تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ عزيز؟
مرحبا أخوي، مرحبا.
عندي سؤال أرد عليه.
تفضل.
ما حكم ري المزروعات في مياه معالجة وبعدين الأكل منها، هل يجوز ما يجوز؟
الوضوء قلت لي أول شيء؟
لا، الري المزروعات.
اي الري.
اي نعم.
ان شاء الله يا ابو عبد الرحمن.
الله يعينك، ماذا تفكرين؟
مرحبا مرحبا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
انت اربع اسئله يا شيخ.
تفضل اختي.
السؤال الاول يا شيخ هو اذا كان في شخص ضايع بمعنى ما يصلي ولا يصوم وبعدين تاب مع شروط التوبة، هل في يوم القيامة يسأل عن ما فعل من قبل التوبة يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هو إذا كان في مرأة لم تصم لفطرة بعذر أنها كانت حاملة وأنها كانت ترضع، عندما قضت صومها بعد سنوات علمت أن عليها تدفع الفدية أيضا، هل عليها دفع فدية الآن أم أن يقضي صوم؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، إذا في مرأة مهرها كانت مصاحف كتب الأحاديث وبعد فترة علمت أن هذا لا يكفي والآن هي تريد أن تغير مهرها وطلبت مهر المادي، هل يجوز أو لا يا دكتور؟
إيش كان مهرها أختي؟ إيش كان مهرها؟
كتب
كتب
كتب مثل مصحف أو كتب أحاديث.
لكن يعني الكتب الأحاديث منضبطة، يعني قالوا له مثلا كتب البخاري ومسلم ولا كتب حديث عام؟
لا كتب شرح صحيحين مثل هذا عشر طيب. مصاحف وزجايات وإصلاف لهذا.
طيب الآن كم يعني مضى على الزواج هذا؟
قبل 30 سنة قد ما دفع الزوج ما دفع الزوج.
طيب طيب أبشري.
نعم.
السؤال
الأخير دكتور، إذا في مرأة تزوج عليها زوجها وهي لا ترضى ولكن لا تريد خصام مع زوجها ولا زوجته وصداقتها وأحسنتها، ولكن بعد فترة الزوجة الثانية انتهمت مرأة بتهمة باطلة سحر يعني مثال هذا، والمرأة قادعت. بعدين زوجة ثانية طلبت مصالحة في مرأة ولكن مرأة لم تقبل لأنها لا تريد حدوث نفس الشيء. سؤالي يا شيخ، هل هو المرأة أذنبت على عدم قبولها مصالحة الزوجة؟
طيب يا أختي عبد الله أبشري
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ خالد من عمان يسأل يقول ما حكم من يقترض مبلغ كبير ويوعد بسداده بعد شهر، يقول يمر الشهر والشهران والثلاثة والسنة يقول ما يسدد مع قدرتي على السداد. أخي الفاضل بارك الله فيك، كما ذكرت أنت في قضية الحلقة التي كانت عن أحكام الديون والقروض، فإن هذا الفعل لا يجوز له ويحرم عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليل فليحتل. ويقول عليه الصلاة والسلام لي الواجد يعني القادر على السداد ويماطل، ويعني لي يحل عرضه وعقوبته. ولذلك هذا الجنس من الناس الذي يماطل بمثل هذا الأمر على خطر عظيم، أولا ذمته مشغولة بحقوق الناس، ومعلوم بأن الإنسان يجب عليه أن يسارع إلى تبرئة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، أشغلها بهذا الدين، واجب عليه الآن أنه يبرئ ذمته ينظف ذمته، فهناك مطالب. ولذلك حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، طبيعي، هذا شيء طبيعي، والإنسان يجب عليه أن يبرئ ذمته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا النظر الظاهري. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من سيئة. يعني المظلوم هذا صاحب المال يعطيه الله عز وجل من حسنات هذا المماطل، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم المماطل، فالإنسان يبرئ ذمته. الأمر الآخر، هذا الذي يأخذ أموال الناس بمثل هذه الطريقة هذا لا حشمة له ولا قدر له، ولذلك تسقط يعني مسألة الغيبة عنه، فيجوز أن تحذر منه في المجالس وفي المساجد. إذا جلست مع الناس تقول انتبهوا يا جماعة هذا لا أحد يعطيه، هذه ليست غيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد يحل عرضه، يعني بمعنى أنك لك الحق أنك تقول تحذر الناس منه، يا جماعة الخير هذا أعطيته مبلغ ووعدني بعد شهر، الآن سنة وأكثر من سنة ما سدد، فتحذر أصحابك وأقاربك وجيرانك اللي ممكن يمارس معهم نفس العمل ونفس الدور من خلال أكل أموال الناس بالباطل. الأمر الثالث يحل عقوبته، وذلك برفع أمره إلى المحكمة إلى القاضي وإقامة الدعوة عليه، هذا مشروع حق لك كامل ما دام أنه بمثل هذه الصورة يعني يأخذ أموال الناس ويأبى السداد. وعلى هذا الرجل عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، يخشى أن تنزل عليه صاعقة، الله عز وجل يمحق بركة المال اللي عنده وقد يمحق بركة عمره ماله أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، أتلفه الله، هذه أموال الناس، الناس أحسنوا إليك. ربنا جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ هذا جزاء المحسن، هذا جزاء اللي تفضل وعطاه قرض تفعل بهذا الفعل. وللأسف هذه هذه الأعمال القبيحة يفعلها الآن كثير من 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 الناس الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعرفون بأنهم موقفين بين يدي الله. الناس تشكي من هؤلاء، قطعوا المعروف نسأل الله العافية والسلامة، يجي يتمسكن ويتذلل ويطأطئ رأسه مسكين، أنا والله علي التزامات. ولما يأخذ المبلغ ويجي وقت السداد عين وقحة، يقول لي صاحب القرض المسكين هذا اللي تصدق عليه وتفضل، يقول روح اشتكي ما عندي لك شيء. أعوذ بالله، ما هذا الخلق؟ أي أخلاق هذه؟ ما هي أخلاق أهل الإسلام هذه؟ فاتقوا الله يا ناس، خافوا الله. والله بعض الناس يقول أنا الآن ما أقرض أحد، ليش؟ يقول من اللي جرالي، جرالي من بعض الناس، ناس يعني كان بينه وبينهم علاقة وطيبة أعطيناهم، جاء يتذلل يقول يعني كنت أن أبكي وأنا أشوف حالته. ولما مضت فترة ما كأني أعطيته شيء، لما طالبته يقول انقلب أسد غضنفر، يعني وجه قبيح والعياذ بالله، وعين يعني غدارة، ولسان ذرب بالسوء والعياذ بالله. يقول روح اشتكي ما عندي لك شيء. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني المؤمن إذا مثل هذه الحالة يكون أطيب من الذي عطاه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استسلف بكرا بعير البكرة، لما جاء السداد ما وجده، قال أعطوه رباعيا، أعطاه بعير أسمن وأفضل منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقضي الدين كان يتفضل على الآخرين. الواجب على المسلم أنه اللي أعطاك قرض أنك تتفضل عليه من دون مشارطة، لا يشترط عليك، إذا اشترط عليك صار ربا، لكن ترجع له المبلغ وتشكره وتثني عليه، وفي المجالس تقول اللهم بارك تثني عليه، ولو جبت له شيء من عندك مثلا طيب، هذا من دون مشارطة ومن دون استشراف بالنسبة له، لا تطلع إلى مثل هذه القضايا. نسأل الله السلام والعافية. هذا الجنس من الناس يجب أن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكيف الآن يعرض نفسه للخطر؟ الله عز وجل وعد وتوعد، وعد الذي يفي يأخذ أموال الناس بنية السداد، الله عز وجل يبارك له، وتوعد جل وعلا من أخذ أموال الناس بقصد الجحد وبقصد الإنكار وبقصد المماطلة، إن الله يتلفه. ما يدري إنسان بحادث ولا شيء، يعني يسلط الله عليه عز وجل حريق ولا حادث ولا 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 بلاء من هذه البلايا التي يبتلى بها هذا الجنس من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. خالد أيضا يسأل يقول بالنسبة لهذا المال الذي اقترضه الإنسان هل يزكي؟ نعم، صاحب المال إذا كان هذا المال عند شخص أمين ومعترف وغير معسر ولا مماطل، نعم يزكيه، الدين ما يمنع الزكاة. أما إذا كان عند مماطل أو معسر أو إنسان مثلا يعتقد بأنه ما يرجع هذا المال، لا ما يزكيه إلا إذا قبضه، ولو قبضه بعد 10 سنوات يزكيه عن سنة واحدة فقط، في أصح أقوال أهل العلم. يعني الآن مثلا شخص مثل هذا اللي ذكرته يا خالد قبل شوي، قال بعد شهر وطلع سنة كاملة، وانت خايف تقول ما أدري، الرجل واضح أنه مماطل، واضح أنه لعاب، واضح أنه متحايل، ما تزكي حتى لو قعد عنده 10 سنوات. لو رجعها بعد 10 سنوات تزكي عن سنة واحدة، لأن السنوات التقدمت كلها في حكم المفقود، في حكم المعدوم هذا المال، لكن لما قبضته الآن تزكي عن السنة الأخيرة. خالد يسأل عن حكم موت الشخص الساحر أو المنتحر، يقول يعني ما حكم؟ أولا أخي الفاضل، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام وليس ثم ما يعني يمنع من كفره، يعني الشروط متوفرة والموانع منتفية، يعني قصدي لم يأتي فإنه يجرى عليه أحكام المسلمين من الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. أي شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام ويعني أو أتى بناقض لكن الشروط متخلفة والموانع منتفية، فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. بالنسبة للمنتحر مسلم، المنتحر الآن هو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لكن يصلي عليه. والعلماء ماذا يقولون؟ يقول يصلي عليه سوقة الناس، أو يصلي عليه عدد قليل حتى يتأدب اللي عنده يبيت النية في الانتحار أو تحدث نفسه بذلك، يعني ما يصلي عليه الوجهاء، ما يصلي عليه العلماء أو القضاة أو طلبة العلم أو مثلا الوجهاء البلد، ما يصلون عليه، يصلي عليه بعض الناس تأديبا لغيره. أما قضية الساحر، فالسحر يختلف أخي الفاضل باختلاف الساحر، يختلف باختلاف نوعية تعاطيه السحر. فإن كان السحر مما يوجب كفره، كأن يكون والعياذ بالله يشرك بالله، أو أنه يعبد الكواكب والهياكل والنجوم ويتقرب إليها، أو يتقرب إلى الشياطين مثلا ويذبح لهم مثلا، أو يستغيث بهم من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا والعياذ بالله يحكم بكفره، وهذا طبعا مرجعه إلى القاضي، القاضي هو الذي يحكم. لابد دائما نقول مسائل الحكم على الأشخاص في قضية الإسلام، في قضية الكفر، نقله من الإسلام الكفر، هذه للقضاة فقط، لكن أنا أبين أفصل. أما إذا كان ممن يتعاطى السحر الذي لا يكفر صاحبه، كأن يكون استعمل التدخينات، يستعمل بعض الحيل وبعض كذا، هذا يجرى عليه أحكام الإسلام بارك الله فيك. أبو فراس يقول عند صديق يعني كليته مضروبة، يقول طلب مني أني أعطيه كليتي، لكن يقول بمبلغ، يقول أنا محتاج لهذا المبلغ، أمر بحالة صعبة وعندي 8 أطفال، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يتاجر بأعضائه، فالإنسان لا يملك نفسه، لا يملك أعضاءه، هذا البدن كله لله عز وجل، ولا يجوز التصرف فيه، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه. لكن إن كنت تريد أن تتبرع، فأصح قولي أهل العلم من المعاصرين، وهو الذي تفتي به كثير من المجامع الفقهية، يجوز للإنسان أن يتبرع بكليته من دون بيع، يعني ليست القضية قائمة على عقد بيع، لكن تتبرع بها. الصحيح من قول أهل العلم من المعاصرين، وهو مثل ما ذكرت لك تفتي به كثير من المجامع، جواز ذلك. فإذا هو قام وأعطاك هدية من دون مشارطة، أعطاك جاب لك مبلغ، جاب لك شيء عيني، ما في بأس تأخذه بارك الله فيك. واحرص يا أبو فراس على أنك تسلك المسالك الشرعية والطرق المرعية في قضية اكتساب المال، تعمل تشتغل في السوق، الحمد لله السوق مليء بالأعمال والحرف والصناعات والمهن. أيضا ممكن أنك تلجأ إلى من يعطيك مثلا الزكاة، أو يعطيك الصدقة، أو تقترض، أو تدخل في عملية مثلا مرابحة، يعني بهذه الطريقة بارك الله في الجميع. أبو مليون يسأل يقول أهل الجنة لما يدخلون الجنة هل تتغير أشكالهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هو يقول تتغير ألوانهم. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لأهل الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما لا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. الجنة يا أخي الفاضل، الناس لما يدخلون الجنة تتغير أجسامهم، أما الطول فطول آدم عليه السلام، وفي سن عيسى ابن مريم، وكلهم جرد مرد، يعني شباب في 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 عنفوان الشباب، حتى النساء يرجعن شابات عربا أترابا كواعب، يرجعن شابات. قضية كبر السن، قضية الألوان، قضية كذا، كلهم يعني في نعيم وفي 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 في في قمة السعادة وقمة التلذذ في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. ولذلك خلف هذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا وبين بأن الجنة ما لا عين رأت فيها ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والناس يتلذذون ويتنعمون تنعم عجيب ليس كنعيم الدنيا. خلاص. أحمد من العين وعبد الرحمن من الكويت وأم عبد الله من أبو ظبي، يعتذر منكم والله بشدة لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلة الأخ أحمد وكذلك أبو عبد الرحمن وأم عبد الله. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.